الله الذي يغفر الزلل ويصفح ويعفو عن الخطل ويسمح، كل من لاذ به أنجح وكل من عامله يربح. أحمده سبحانه ما أمسى المساء وأصبح، وأصلي على نبيه محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح، وعلى أبي بكر صاحبه في الدار والغار لم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح، وعلى علي الذي في الفضائل يسبح، وعلى جميع آله وصحبه الكرام صلاة دائمة لا تبرح. أما بعد، عباد الله، في زمن انتشرت فيه الرفاهية وتوفرت فيه جميع الأمنيات، اشتد حرص الناس على الجديد، يلهثون وراء الموضات وأحدث الاختراعات كي يظهروا أمام غيرهم ويتميزوا بين أبناء جنسهم. فأصبح الجميع بسبب انتشار المادة والأمن والأمان يحب التغيير والتجديد، فهذا وراء أحدث الإلكترونيات، وهذه خلف أجدد الملابس والثياب، وذاك يتبع آخر المراكب والسيارات، وهكذا. ومن العجب أن يتطور الأمر بالمسلمين، فأصبح التغيير يطول الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وطال التجديد الأصول والمسلمات التي يعتقدها المسلمون. أضحى بعض المفتونين يريد تغيير الدين ويخضعه للقوانين الفكرية والعقول البشرية، يعقبون على حكم الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يضربون النصوص بعضها ببعض، يشككون في أحكام الكتاب والسنة، لا يدرون ما محكمه وما متشابهه، ولا خاصه ولا عامه، ولا مقيده ولا مطلقه، ولا ناسخه ولا منسوخه. يظهرون أمام الملأ بثوب الإصلاح، وهم والله الذي لا إله إلا هو هم أهل الفساد، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يجادلون بالآيات والأحاديث لتتفق مع أهوائهم، وبمثل هؤلاء تعظم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، يقبلون باطلهم ويؤيدونه ويشيعونه بين الخلق وينشرونه. روى الدارمي عن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يتعدى إماعة على أمر مجمع عليه عند المسلمين، ويأتي بجمل يزينها بحسن عبارة وأسلوب وسجع يبعد عنها الآفات والعيوب. والعجب أنه يجد على باطله أعوانا. أصبحت الثوابت والمسلمات أمرا يقبل النقد والتغيير، وكل ذلك تحت شعار حرية الرأي والتعبير. أضحت الشريعة قابلة للطعن والتشكيك، وشعارهم في ذلك التبديل والتطوير. أصبحت العقول هي التي تصحح الشريعة وتبطلها، وهي التي تضع أصول العقيدة وتصلحها. نابتة نبتت، أخذة بالانتشار، مليئة بالسم والأخطار، تتسلل لنا عبر الصحف والمجلات والإنترنت والفضائيات. يشككون بمسلمات الدين وثوابت العقيدة، وشعارهم في هذا كله حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي الآخر. يظهر ملحد فيشكك بوجود الله، فيقول قائل طمس الله على قلبه دعه يتكلم ونحن نرد الحجة بالحجة، وله دينه ولنا ديننا. ويظهر آخر فيطعن بالنبي الأمين ويسب صحبه الموقرين ويرمي زوجاته أمهات المؤمنين، وثالث يتبجح بمقولته الخبيثة: الحرية عندي مقدمة على تطبيق الشريعة. ورابع ينكر السحر الحقيقي ويقول هو تخيلي فقط. وخامس يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث. وسادس يدعي أن حكم الله هو الديمقراطية. وسابع يجوز الاختلاط والأغاني. وثامن يلغي حد الردة ويقول إن الناس أحرار في اختيار عقائدهم. وهكذا سلسلة لا تنتهي من البدع والكفريات والتشكيكات والطعونات في شريعتنا السمحة التي أنزلها الله بيضاء نقية وأمر باتباعها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يجلسون في مجلس أمام الملأ ويأتون بالسفهاء والجهال فيتناقشون ويأخذون الآراء في أحكام الله عز وجل، يقولون هل تؤيدونها أو لا تؤيدونها، فيقعون في الكفريات وهم لا يشعرون، يعترضون على أحكام الله عز وجل ويظنون أنهم مصلحون. قال أحدهم وهو منسوب على الدعاة إلى الله ونحن نبرأ منه: من حق الناس، يقول من حق الناس أن تقول ما تشاء في غير الفساد الأخلاقي. الدعوة إلى الأفكار، الاعتراض على الدولة، الاعتراض على الحاكم، الاعتراض حتى على الإسلام، ما عندي مشكلة به، حتى الاعتراض على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام رجل ينسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. وصلت بهم الجرأة إلى هذا الحد، حرية التعبير وحرية الرأي في زعمهم فتحت لهم باب السماح بالاعتراض على الله والاعتراض على رسوله صلى الله عليه وسلم. لحاك الله ثم لحاك حقا أبا، ولحاك من عم وخالي، فنعم الشيخ أنت لدى المخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي. جمعت اللؤم لا حياك ربي وأبواب السفاهة والضلال. يريدون تزيين باطلهم بالكلام الطيب والسجع المرتب ليقضوا على حقائق نصوص الكتاب والسنة ويلغوا فقه السلف وفهمهم، وما كلامهم هذا إلا من جنس كلام الكهنة والعرافين. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها الذي في بطنها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، فقال حمل بن النابغ الهذلي: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام، هذا السجع الذي به اعتراض على حكم الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فذم النبي صلى الله عليه وسلم سجعه لأنه عارض به حكم الله ورام إبطاله. فهذه العقول إن لم تتخذ الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح أساسا لها ونبراسا لزاغت ولضلت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الناس لا يفصل بينهم نزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هؤلاء الخبثاء يعلمون يقينا أن ما يقيئونه من أنجاس ليس من حرية الرأي والتعبير في شيء، فلا يرضى أحدهم أن يتعدى على والديه أو زوجته بالكلام والقذف، فكيف يرضى أن يتعدى على الشريعة وعلى أحكامها النقية التي حكم الله عز وجل بها وهو أحكم الحاكمين؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ناصحا من في زمنه: إنها ستكون هنات وأمور مشتبهات، فعليك بالتؤدة فتكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فكونوا عباد الله أتباعا في الخير، ولا تكونوا أتباعا لهؤلاء الأبواق الذين يريدون الظهور والتميز في هذه الحياة الدنيا. وعليكم بالإسلام العتيق، ولا تنحرفوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا يغرنكم زخرف القول الذي يبتدعه هؤلاء المخرفون الذين يريدون تغيير الدين أو تسييسه على أفكار أهوائهم أو أفكار أحزابهم. قال أبو العالية رحمه الله تعالى: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. انتهى كلامه. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم. انتهى كلامه. ألا يكفي هؤلاء ويسعهم ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وما وسع الصحابة من أحكام وتشريعات؟ أيظنون أن أفكارهم وآراءهم أفضل وأفضل، أفضل وأعظم من سلفهم الصالح؟ قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم أي الصحابة ومن كان على منهجهم، وقل بما قالوا، وكف بما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. انتهى كلامه. إن هؤلاء ممن يقدمون آراءهم على نصوص الكتاب والسنة، يختارون من الأحكام ما يهوون وما يوافق آراءهم وأحزابهم وما يزيد في قبول الناس لهم. أما أهل السنة فلا يصدرون الحكم حتى ينظروا في الأدلة في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، فيستجيبون لها ويقدمونها على كل رأي وهوى. ولهذا اتفق أهل السنة على تعظيم الأدلة وعدم قبول الجدال فيها من كل أحد مهما كانت رتبته. روى البخاري ومسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، حرية الرأي واحترام الرأي الآخر لا يكون في التعدي على الشريعة ولا معارضتها بالآراء والأهواء والابتداع في الدين، بل المتعدي هنا يرد ولا يؤذن له ولا يمكن من نشر باطله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه: والله لنمنعهن. فغضب ابن عمر رضي الله عنه عليه، وفي رواية قال: لعنك الله، وضربه على صدره
وقال: أقول لك قال رسول الله وتقول لنمنعهن؟ والله لا كلمتك أبدا. فمات رضي الله عنه ولم يكلم ابنه. فهل هذا يعد تحجرا من ابن عمر وكبتا لحرية الرأي وعدم احترام الرأي الآخر، أم أن هذا هو الإجلال الواجب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم الإذن بالتطاول عليها أو ردها أو الاستهزاء بها؟ وهذا عمر بن الخطاب ضرب صبيغ بن عسل بدرته ضربا شديدا لتتبعه المتشابه من القرآن، ونفاه من المدينة، وأمر الناس بهجره، ولم يقل حرية الرأي والتفكير مكفولة عند الناس. وقتل خالد القسري جعد بن درهم لنفيه صفات الله عز وجل، وقدمه أضحية في يوم الأضحى، ولم يقل علماء الإسلام إنه قد سلب حرية الرأي، بل شكروا لخالد القسري فعلته كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أيريد هؤلاء مدعو احترام الرأي الآخر أن يتكلم المرء بالكفر ولا يقام عليه حد الردة احتراما لرأيه، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، أو يطعن في أمهات المؤمنين ويغفر له ذنبه ويقال هذه وجهة نظره ومبلغ تأمله، أو يريدون أن تعارض أحكام الشريعة بأنتان العقول الفاسدة فيقبل قولهم ولا يعنف عليهم ولا يزجرون؟ أي خلط هذا الخلط، وأي جهالة هذا الجهل. إن الواجب علينا عدم السماع لهؤلاء والبعد عنهم قدر المستطاع، فإن القلوب ضعيفة وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقد تتأثر يا عبد الله بحلاوة لسانهم وأنت لا تشعر. جاء رجلان من أهل الأهواء إلى ابن سيرين فقالا: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. وقال له رجل آخر: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء، أي من أهل الأهواء، فقال: قل لفلان لا ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. وجاء رجل من أهل الأهواء إلى طاووس وهو جالس فقال: أتأذن لي أن أجلس؟ فقال له طاووس: إن جلست قمنا. فقال: يغفر الله لك يا أبا عبد الرحمن. فقال: هو ذاك، إن جلست والله قمنا. فانصرف الرجل. والآثار عن السلف كثيرة في هذا الباب، فعليكم عباد الله بما كان عليه الصدر الأول، ولا يغرنكم أباطيل هؤلاء الذين أتوا ببدعهم من باب احترام الرأي الآخر. سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، هذا سائل يقول: لقد كتب رجل مقالا فقال: أجمع العلماء على احترام الرأي الآخر، فهل هذا القول صحيح؟ وهل هذا الإجماع معتبر؟ فجاوب الشيخ حفظه الله تعالى قائلا: هذا إجماعه هو، هذا إجماعه هو، أما العلماء ما أجمعوا، هذا كذب على العلماء، أجمعوا على احترام الحق، العلماء أجمعوا على احترام الحق كما قام عليه الدليل، أما ما خالف الدليل فإنه مرفوض ولو كان رأيا آخر. انتهى كلامه. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.